إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى ذلل هذه الأرض للإنسان وجعله خليفة فيها ومن يعمرها، فقال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال عز وجل: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. وقال سبحانه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وقد فطر الله سبحانه وتعالى عباده وغرس في نفوسهم حب المكان والأرض والبقعة والوطن الذي نشأوا فيه وترعرعوا في جنباته. وهذه القضية والحقيقة مشتهرة ومستفيضة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما طلب بنو إسرائيل من نبي لهم أن يرسل ملكاً ليستردوا وطنهم الذي أضاعوه ويرجعوا إلى ذرياتهم، فأراد هذا النبي أن يستوفق صدق طلبهم، فأجابوه بصدقهم وإخلاصهم وحبهم لوطنهم. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وكذلك أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في بداية نزول الوحي، عندما رجع عليه الصلاة والسلام فزعاً من هذا المشهد العظيم إلى خديجة رضي الله عنها، فطمأنته وأخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، ثم أخبره الخبر، فقال له ورقة وبين له بأن قومك سيؤذونك ويكذبونك وكذلك يخرجوك. فقال ورقة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا ليتني فيها جذعا. ثم قال: ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك. فقال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. يقول السهيلي رحمه الله معقباً على هذا الحديث، يقول: يؤخذ منه شدة مفارقة الأوطان على النفس. فعندما ذكر له ورقة بأنهم يكذبونه ويؤذونه، ما تغير وما اعترض على ذلك، ولكن عندما قال له فإنهم سيخرجونك تغير وتعجب عليه الصلاة والسلام، ويقول: وهذا يدل على حبه لوطنه وإلفه له. وكذلك أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة، وفي رواية جدرات المدينة، أي طرقها المرتفعة، أبصرها من بعيد. قال: أوضع ناقته، أي أسرع السير، وإن كانت دابة حركها، أي ليصل بسرعة. يقول ابن حجر رحمه الله معقبا على هذا الحديث، وفيه دلالة على مشروعية حب الوطن والحنين إليه. لذلك يقول العلماء: فطرة الحر حنينه إلى وطنه، كما تحن الإبل إلى أوطانها، والصقور إلى أوكارها، والوحوش إلى غاباتها. وعندما عدد الذهبي رحمه الله عدداً من محبوبات النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وكان يحب عائشة، ويحب أباها، ويحب أسامة أي ابن زيد، ويحب سبطيه أي الحسن والحسين، ويحب الحلواء والعسل، ويحب جبل أحد، ثم قال: ويحب وطنه. قال: ويحب وطنه. لذلك أيها الأحبة، إن حب الأوطان يترجمه الأفعال لا مجرد الأقوال، والوقائع والتقريرات لا مجرد التنظيرات، والمواقف لا مجرد الشعارات. إن الحب الحقيقي للأوطان التي نشأ فيها الإنسان، وأكل من خيراتها، وترعرع وتربى، وشعر بالاستقرار والأمن والأمان، له مقاييس وعناصر ومعايير مهمة، من لم يحققها ما أدى شكر هذه النعمة. ومن أعظم هذه المقاييس في حب الأوطان والحنين إليها والذب عنها والدفاع عنها، هو أن يكون العبد مواطناً صالحاً، وأن يكون إنساناً إيجابياً، وأن يكون عنصراً فاعلاً. وهنالك العديد من المزايا والخصائص التي ينبغي أن يحققها العبد، ومن أعظمها الدعاء للأوطان بالأمن والأمان والاستقرار وهناء العيش وسعة الرزق. تأملوا دعاء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عندما كانت الثمار تظهر كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: اللهم بارك لنا في ثمرنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. ثم يقول: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإن إبراهيم دعا لمكة، وإني أدعو للمدينة كما دعا إبراهيم لمكة ومثله معه. فكان يدعو عليه الصلاة والسلام للمدينة بالبركة، ببركة الرزق وبالأمن والأمان. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لأن الرزق والعافية بلا أمن لا قيمة لها، وإن الرزق بلا عافية لا قيمة له. لذلك قال سبحانه وتعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، أيها المباركون، لقد بيَّن الله سبحانه وتعالى شدة مفارقة الأوطان على النفس فقرنها بإزهاق الأرواح، فقال عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ومن العناصر المهمة والمعايير العظيمة في صدق انتماء العبد لوطنه أن يقدم المصلحة العامة، المصلحة المجتمعية، المصلحة لوطنه على مصلحته الفردية الذاتية الشخصية. وقد ذكر لنا الله سبحانه وتعالى مشهدًا عظيمًا لهذا الأمر عندما رجع إخوة يوسف من مصر، وطلب منهم يوسف عليه الصلاة والسلام أن يأتوا معهم بأخيهم الصغير حتى يعطيهم كيل بعير إضافيًا. وكان يعقوب قد فقد يوسف وهو متشبث وحريص على عدم مغادرة أخيه الصغير معهم، ثم قاس يعقوب عليه الصلاة والسلام أن في بقاء بنيامين مصلحة ذاتية له، وفي إرساله معهم مصلحة عامة، لأنهم كانوا يعيشون في مجاعة وبحاجة لأي شيء حتى ينتفعوا من هذا الطعام، ثم أرسله معهم وأخذ عليهم موثقًا أنهم يعيدوه إلا أن يحاط بهم. فهذا يدل على هذا المعنى. وكذلك أيها المباركون، إن الذي لا يحفظ لوطنه أمنه وأمانه ولا يساهم في استقراره فإن الله سبحانه وتعالى سيعاقبه بفقدانه، إما الفقدان الحسي أو المعنوي. وعندما سار موسى عليه الصلاة والسلام بمن معه من بني إسرائيل لاسترداد الوطن الذي كانوا يسكنون فيه من الوثنيين العمالقة، وقد خذلوا موسى وجبنوا عن استرداد هذه البقعة، فعاقبهم بحرمانهم منها 40 سنة يتيهون في الأرض، ثم قال: فلا تأس على القوم الفاسقين. فالأوطان عزيزة على الإنسان، ولكن لا بد للعبد أن يحفظ لهذه الأوطان مكانتها وأمنها واستقرارها ويعمل على ذلك. والذي يتأمل قصة الهدهد مع سليمان وقصة النملة سيجد فيهما قدوة عجيبة في التضحية وفي تحمل المسؤولية وفي الإيجابية وفي المبادرة وفي الهمة العالية وفي الحس الأمني العالي. وهذه الخصائص تحتاج إلى وقفات لتحقيق المواطنة الصالحة، لعلنا نفرد لها خطبة خاصة لأهميتها. ألا وصلوا وسلموا على السراج المنير والبشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا البلد آمناً، سخاءً، رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ديننا وديارنا وقرآننا وسنة نبينا ومقدساتنا وأوطاننا بسوء، فاجعل دائرة السوء تدور عليه، ورد كيده في نحره، واجعل مكرهم يعود عليهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا في أوطاننا، اللهم احفظنا في ديارنا، اللهم ارزقنا الأمن والأمان والإيمان والاستقرار وهناء العيش وسعة الرزق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ لنا مقدساتنا، اللهم احفظ المسجد الأقصى وأهله والمرابطين فيه، واصرف عنهم كل كيد ومكر وسوء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحضهم عليه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.